أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بحث الغيبة، وتقدم من الشارح تعريف الغيبة، وأن الغيبة هي ذكر المؤمن بما يستتر فيه من عيب، وتتحقق بمطلق الذكر بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو حتى بالتعريض، بالذكر إذا كان القصد التعريض. ثم الشارح بعد ذلك يذكر جملة من مستثنيات الغيبة، المستثنيات من الحكم، يعني هي غيبة حسب الاصطلاح، لكن غيبة جائزة، غيبة مباحة، الاستثناء الحكمي، هي ليست خارجة من موضوع الغيبة، هي غيبة لكن جائزة، ليست بحرام. يذكر 10 أو 9 موارد، عليكم السلام، 9 أو 10 استثناءات. الاستثناء الأول نصح المؤمن، نصح المؤمن اللي يمر علينا كثيرا، اللي مثال البارز الواضح مسألة التزويج. إذا استشار المؤمن شخصا في التزويج بامرأة، فيجوز في هذا المورد اغتياب الطرف الآخر وتعداد عيوبه لكي ينصح المؤمن في موارد النصح والاستشارة، ودلت على ذلك بعض الروايات. هذا مجرد مثال، مسألة التزويج هذا مجرد مثال، مثال معروف، وإلا مطلق النصح إذا كان يترتب عليه مصلحة أو دفع مفسدة أعظم من المفسدة المترتبة على الغيبة هذا يجوز. قال: واستثني منها نصح المستشير، المستشير طالب الاستشارة، نصح المستشير إذا كان يستلزم الغيبة فالغيبة في مثل هذا المورد تكون جائزة. وجرح الشاهد، جرح الشهود إذا كان الشاهد مثلا ليس عادلا والقاضي لا يعلم بعدالة أو فسق الشاهد، فيجوز حينئذ التعرض لذكر بعض عيوبه وبعض مثالبه لما يترتب على القضاء من مصالح أو مفاسد عظمى يترتب على القضاء وضع الحقوق في موضعها، أو بالعكس إذا كان الشاهد كاذبا يترتب عليه سلب الأشياء من أهلها من أصحابها. ولذلك يجوز التعرض لتعداد مثالب وعيوب الشاهد وجرح الشاهد. ثانيا والتظلم وسماع التظلم، التظلم إبراز وإظهار المظلومية بالنسبة إلى المظلوم. المظلوم يجوز أن يبرز مظلوميته ويذكر مظلوميته وإن كانت تستلزم القدح في الظالم وذكر بعض عيوب الظالم، لا مانع من ذلك، لكن ينبغي الاقتصار على هذا المورد، في هذا المورد على ما لو كان من أجل رفع المظلومية، أما أن يتحدث بمظلوميته ولو لم يترتب على هذا الحديث وعلى تلك الغيبة رفع المظلومية هذا خلاف الاحتياط. لا ينبغي للمظلوم أن يثرثر في كل زمان ومكان بمظلوميته ولو لم يترتب على ذلك رفع المظلومية وإن استلزم غيبة الظالم، هذا إنما يجوز أو ينبغي الاقتصار عليه، ينبغي الاقتصار فيه على ما لو كان موجبا لرفع الظلام، أما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي تجويزه. والتظلم وسماع التظلم، تظلم يعني إظهار وإبراز المظلومية، السماع أيضا الطرف الثاني يقول هذا مثلا عند مسوغ في أن يغتاب، أنا شنو المسوغ لي أن أستمع؟ الجواب نعم، أنت أيضا كذلك يجوز لك أن تستمع، السامع أيضا يجوز له أن يستمع. التظلم من المظلوم وإن استلزم القدح في الظالم. ورد من ادعى نسبا ليس له، كما في أزمنتنا الآن يكثر مثلا دعوى النسب، فمن أجل إبطال النسب الذي قد يترتب عليه بعض المصالح أو بعض المفاسد، مثلا الزواج بالمحارم إذا ادعى نسبا يقتضي التزويج بالمحارم، هذا ينبغي إظهار عيبه وأخذ غيبته حتى ترد تلك الدعوة الباطلة، أو لتحصيل إرث، هو يدعي نسبا لتحصيل إرث، إذا كان ردعة ونقد دعواه يتوقف على غيبته، هذه الغيبة في مثل هكذا موارد تكون جائزة. ورد من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة أو دعوة باطلة في الدين وإن استلزمت القدح بالقائل. إذا كان إلى دعوة باطلة أو مقالة باطلة، مرة تكون إلى دعوة هو تترتب فد مصلحة شخصية على تلك الدعوة، مرة لا، مجرد مقالة باطلة، مجرد يقول مثلا يدعي مقالة باطلة في الدين، كأن يقول مثلا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ليس مولودا بعد، هاي مقالة باطلة وإن لم تكن دعوة، ما يترتب عليها مصلحة شخصية تعود للشخص، هذا لا مانع من دفعه وإن استلزمت غيبة الطرف الآخر. أو لا، دعوة باطلة في الدين، هو يدعي لنفسه مثلا النيابة عن الإمام في زمان الغيبة، هاي دعوة مو مقالة، مو مجرد مقالة باطلة، هاي دعوة تعود لنفسه بمصلحة شخصية، هذا لا مانع من غيبته، وتكون الغيبة في أمثال هذا المورد جائزة. قال والقدح، قدح يعني طعن، والقدح في مقالة أو دعوة، إما مقالة، المقالة في قبال الدعوة، المقالة اللي ما تعود بالنفع لي عليكم السلام للمدعي، ودعوة باطلة، مقالة أو دعوة باطلة في الدين. المورد السادس أو السابع، والاستعانة على دفع المنكر. الاستعانة على دفع المنكر مورد من موارد جواز الغيبة، كما لو كان شخص منحرفا يرتكب بعض المعاصي، فشخص آخر في مقام ردع عن المعصية يستعين ببعض الأشخاص الآخرين الذين قد يكونون مؤثرين على هذا العاصي، على مرتكب المنكر، كأخيه الأكبر، هو يستعين بأخيه الأكبر حتى يرجع هذا العاصي إلى سبيل الرشاد. شلون يستعين؟ لابد حينما يريد يستعين يكون يسولف له هذا الطرف الآخر، يكون يحكي للأخ الأكبر مثلا المنكر الصادر من هذا الأخ الأصغر. هاي غيبة، هذا ذكر لعيب المؤمن بغيابه، هاي غيبة، وقد يكون العيب مستورا، قد يشرب الخمر والعياذ بالله لكن في داره، هذا يجي يسولف الأخ الأكبر، يستعين بأخيه الأكبر حتى يرد هذا الشخص عن المنكر، هذا مورد من موارد جواز الغيبة، لا مانع، لا يقول لا يتنسك أكثر من اللازم، يقول هذا الشخص متستر بالعيب، أنا شلون أجي أسولف الأخ حتى يردعه، حتى أستعين به في إرجاعه إلى الطريق المستقيم، هذا من موارد جواز الغيبة، لا مانع، خليه يغتابه أمام الأخ الأكبر طالما كان ذلك للاستعانة لدفع المنكر. قال والاستعانة على دفع المنكر ورد العاصي إلى الصلاح، هذا يفترق عن الأول. الأول قلنا استعانة، أكو طرف ثالث يراد الاستعانة به لإرجاع هذا الشخص عن المعصية. المورد اللي نتحدث عنه الآن هو ردع العاصي عن المنكر. ردع العاصي، قد يكون العاصي يستمر في غيه وطغيانه وارتكابه للمعاصي ما لم يغتاب، أما إذا اغتيب وسمع الناس يتحدثون عنه وانحصر طريق إرشاده بهذا الطريق فلا مانع من الغيبة، لا مانع من الغيبة إذا كانت سببا لردع هذا العاصي عن عصيانه، إذا انحصر ردع بالغيبة. قال ورد العاصي إلى الصلاح. المورد الثامن وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق، هذا المورد اللي دائما يجري على ألسنتنا، هذا الرواية النبوية المعروفة لا غيبة لفاسق ومن ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا بأس بغيبته، الإنسان إذا كان هو متهتك والعياذ بالله لا يعتني لسمعته، لا يعتني لحيائه ولمروءته، فلا مانع من غيبته. إذا كان متجاهرا بالفسق، متجاهرا ومتظاهرا بالفسق، مو مجرد أن يعمل المنكر أمام الناس، هذا لوحده قد لا يكون متجاهرا. لا، المتجاهر الذي لا يعتني، هو أصلا لا يعتني بنسبة المنكر إليه، نسب المنكر إليه أو لا، هو لا يعتني بذلك. أما مجرد أن يرتكب معصية أمام الناس، هذا قد لا يكون متجاهرا بالفسق. المتجاهر بالفسق هو الذي لا يعتني ولا يبالي لنسبة العيب لنفسه، هو يتجاهر، هو يعلم، هو يعلن ذلك، هو يقول أنا ما أصلي، ومستعد أن يعلن بهاي القضية أمام أي أحد، هذا متجاهر بالفسق، هذا لا مانع من غيبته. أما مجرد أن يرتكب معصية أو يرتكب فسقا أمام الناس، هذا لا يعد متجاهرا بالفسق. خصوصا الروايات تدل على ذلك. الروايات قالت: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له. وفي رواية أخرى: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. ألقى جلباب الحياء، بتعبيرنا ما يستحي أجلكم الله، الذي يلقي جلباب الحياء هذا شيء، والذي يرتكب معصية ربما اتفاقا أمام الناس هذا شيء آخر. قال: وكون المقول فيه مستحقا يعني لا ينبغي التهاون في أمثال هاي المقامات. كل شخص يريد نغتابه نقول إيه هذا متجاهر بالفسق، هذا الكلام ليس صحيحا. وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق طبعا، ومقتضى الاحتياط الاقتصار على مورد التجاهر بالفسق، مو أن هذا الشخص مثلا العياذ بالله متجاهر بالفسق بشرب الخمر يتجاهر بذلك أمام الناس. إذا أريد اغتيابه إنما يغتاب في هذا المورد، مو العياذ بالله يتحدث عن عرضه وعن نسائه، مو يغتاب في مورد آخر. لا، ينبغي الاقتصار على نفس مورد التجاهر بالفسق. والشهادة على فاعل المحرم حسبة. الشهادة إذا شخص مثلا سرق والعياذ بالله، سرق بطريقة مستورة، إذا سرق المؤمن بطريقة مستورة، هل يجوز للشاهد أن يشهد عليه بالسرقة إذا طلع عليه؟ قربة إلى الله، مو لأجل مثلا مصلحة شخصية أو عداوة أو بغض، لا، يشهد لأجل وجوب إقامة الشهادة. هل يجوز؟ هذا قد يقول مثلا هذا غيبة أن أذكر هذا الإنسان السارق وهو مؤمن بغيبته بعيب فيه يسوءه ذلك، هاي غيبة. الجواب لا، صحيح هاي غيبة، لكن غيبة جائزة. أن يشهد الشاهد بعيب مستور أمام القاضي هذا لا مانع منه. والشهادة على فاعل المحرم حسبة. حسبة يعني يحتسب الشهادة عند الله تعالى لأجل الثواب ولأجل امتثال الوجوب. إقامة الشهادة واجبة، فيشهد أمام القاضي حتى يؤدي الواجب ويؤدي التكليف، لا لأجل مثلا عند مشكلة ويا مع المشهود عليه. يقول الشارح: وقد أفردنا لتحقيق الغيبة رسالة شريفة، من أراد الإطلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها. الشهيد الثاني عنده كراس صغير، رسالة مطبوعة موجودة تسمى كشف الغيب، كشف الريبة في أحكام الغيبة، ذكر فيها بعض الموارد، وإن اختلفت بعض الأحكام اللي يذكرها هنا مع الرسالة المذكورة هناك. هذا المورد السادس من موارد ما يكون حراما في نفسه فيحرم التكسب به. هذا كان الصنف الثالث، ما هو حرام في نفسه. ابتدأنا به بعمل الصور المجسمة والغناء، وصلنا إلى الغيبة. المورد السابع: حفظ كتب الضلال. حفظ كتب الضلال، هذا الحفظ يستعمل في معنيين. الحفظ مرة يقول مثلا حفظ الأب ابنه عن المفاسد أو عن التلف، يحفظه عن التلف، يحفظه عن الانحراف. وقد يطلق الحفظ على استحضار معاني الكتاب عن ظهر قلب من دون أن يرجع إلى الكتاب، هو يحفظ مطالب الكتاب من دون أن يقرأ المطالب. شنو المقصود في هذا الحفظ كتب الضلال؟ شنو المقصود منه؟ الشارح يردد، لكن ينبغي أن يكون المراد هو الأول لا الثاني. ينبغي أن يكون المراد من حفظ كتب الضلال مو مجرد أن يحفظ المطلب، لأن كتب الضلال وأصلا سائر الكتب حتى باقي الكتب ما متعارف حفظها عن ظهر قلب. المقصود من الحفظ هو أن تحفظ من التلف، أن تحفظ من التلف، وإن كان المعنى الثاني قد يكون محتملا، قد يكون مرادا، لكن الأول أرجح مثلا أو أولى، وإن كان يجوز إرادة المعنى الثاني. على أي حال، المعنى الأول أو المعنى الثاني أو كلا المعنيين لا يجوز حفظ كتب الضلال، لا حفظها من التلف والضياع ولا حفظها عن ظهر قلب، إلا إذا كان الحفظ عن ظهر قلب مثلا أو تداولها أو نسخها أو الاطلاع عليها يكون لغرض عقلائي مقبول شرعا، كما لو أراد أن ينقض على أصحاب الضلال فيقرأ في كتبهم، يحفظ المطالب اللي موجودة في كتبهم حتى ينقض عليهم وإبطال دعاواهم الفاسدة، أو لا مو ينقض أو يحتج بما موجود في بعض كتبهم كما يحصل كثيرا، يحتج ببعض الكتب، كتب الضلال يحتج بها على الخصم، وأن هذا المطلب مثلا موجود مو فقط في كتبنا، حتى في كتبكم موجود، للاحتجاج بما ورد في تلك الكتب على أهل الضلال، أو لا يحفظ من الضياع والتلف لأجل التقية. هاي أمور ثلاثة تجوز وتسوغ حفظ كتب الضلالة: الاحتجاج أو النقض أو التقية، أما في غير ذلك فلا يجوز حفظ تلك الكتب لا من الضياع ولا عن ظهر قلب. أما إذا لم يكن كذلك، إذا ما تحقق أحد هاي الأمور الثلاثة، فيجب إتلافها، يجب إتلاف كتب الضلالة، طبعا إذا لم يتمكن من عزل المطالب الصحيحة عن الفاسدة. مثلا الكتاب مؤلف من فصول، بعض فصوله مطالب حقه والبعض الآخر مطالب ضلال، فإذا لم يمكن فصل الكتاب وعزله وإحراق فقط مثلا كتب الضلال والفصول التي تشتمل على المطالب الفاسدة، يجب إحراق الجميع وإتلاف الجميع. قال: وحفظوا كتب الضلال عن التلف أو عن ظهر قلب. هذا الحفظ أحد معنيين، إما الحفظ عن التلف وإما الحفظ عن ظهر قلب، ونسخها ودراستها، درسها قراءة ومطالعة ومذاكرة لغير النقض لها. الحفظ لغير النقض هذا حرام، أو لغير الحجة أو لغير التقية، هاي الأمور الثلاثة على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق، هاي دليلا لإثبات الحق يرتبط بالحجة، يرتبط بالحجة، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها، هذا يرتبط بالنقض الأول، أو التقية لغير النقض أو الحجة أو التقية، وبدون ذلك يجب إتلافها. إذا لم يتحقق لا الحجة ولا الناقض ولا التقية فلا بد من الإتلاف، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، إذا لم يتمكن من أن يفرد موضع الضلال عن غير موضع الضلال فيتلف الجميع، وإلا اقتصر عليها، يعني إذا تمكن من إفراد مواضع الضلال اقتصر على مواضع الضلال في الإتلاف، أما غيره فشنو الموجب لإتلافه؟ الثامن: تعلم السحر، حرمة السحر، هذا أمر متفق عليه ودلت عليه الأدلة الكثيرة. أصل تحريم السحر، السحر حرام، تعلمه وتعليمه واستعماله، ومستحل السحر حد أن يقتل، حد الساحر القتل إذا كان مستحلا. في رواية عن جعفر بن محمد الباقر صلوات الله عليه أن عليا عليه السلام قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده حد الساحر أن يقتل إلا أن يتوب، تقبل توبة الساحر، لكن إذا لم يتوب حد القتل كما راح يذكر الشارح ذلك. أصل التحريم لا ينبغي الخلاف فيه، إنما الخلاف في موضوع السحر وفي حقيقة السحر، ما هو المراد من السحر. اختلفت كلمات الأصحاب في تحديد مفهوم السحر. الشارح يقول: السحر هو كلام سواء كان مفهوما أو لم يكن مفهوما. أحيانا بعض كلمات الساحر لا تكون مفهوما، هو كلام أو كتابة، يكتب في ورقة، يكتب في رقعة، وهاي الرقعة إما أن تحرق، وإما أن تلقى في الماء، وإما أن تدفن. فهو السحر كلام أو كتابة كما ذكرنا، كلام أو كتابة يكون سببا في الإضرار بالغير، يكون سببا في من عمل السحر له، الإضرار إما بالتفريق بين المرء وزوجه كما نص الكتاب العزيز، يفرق بين الرجل وحليلته، إما بأن يمنع من الوطأ، يمنع لا يتمكن الزوج من أن يطأ زوجته، أو لا على مستوى المنع بين الشخصين بالمحبة، يوجب البغضاء ويوجب رفع المحبة بين الشخصين. على أي حال هو إضرار بالطرف الآخر، سواء كان إضرارا ماديا، إضرارا نفسيا، ببدنه أو بعقله أو بأقواله أو بأفعاله، هو قول كتابة كلام أو كتابة يوجب الإضرار بمن عمل له. وهذا النحو من السحر يكون حراما تعلمه وتعليمه، ومستحل كافر كما ذكرنا. ثم اختلفوا في نقطة أخرى، هل أن السحر أمر حقيقي أو مجرد خيال وتوهم؟ السحر أمر حقيقي لو خيال وتوهم؟ البعض قال هو أمر حقيقي كما الشارح يقول بذلك، هو أمر حقيقي والكتاب نص على ذلك، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فعلا هو يفرق بين المرء وزوجه، وهذا موجود خارجا، احنا من حسبي موجود خارجا، هذا يتحقق وأثر حقيقي موجود خارجا. في قبال ذلك الكثير بتعبير الشارح التزموا بأن هذا مجرد توهم ومجرد خيال، وأيضا بعض الآيات ظاهرة في ذلك أن هذا مجرد خيال ومجرد توهم يخيل إليه من سحر، من يخيل، شلون الآية، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مجرد خيال، يخيل خيال مو حقيقة، السحر خيال. فإذا أكو آيات ظاهرة في أن السحر خيال، أكو آيات ظاهرة في كون أمر حقيقي ويؤثر فعلا في أمر حقيقي وإلى أثر خارجي حقيقي. وربما يقال بعض ثالث قد يقول بأن السحر بعض خيالي وبعض حقيقي، الحقيقي هو ما دلت الأدلة عليه، الحقيقي هو ما وجد في الكتاب العزيز وقد يوجد في بعض الروايات، هذا أمر حقيقي ودلت وأشارت إليه الأدلة، أما غيره فهو مجرد خيال وتوهم. لذلك البعض عرف السحر أصلا ما يوجب الوقوع في الواهم بالغلبة على البصر والسمع وغيرهما، ما يوجب الوقوع في الواهم. شلون يوجب الوقوع في الواهم؟ بالغلبة على البصر والغلبة على السمع، هو يفعل فعلا، الساحر يفعل فعلا يوجب الغلبة على البصر وعلى السمع فيؤدي إلى الوقوع في الوهم، هو ليس أمرا حقيقيا، هو وقوع في الوهم بواسطة الغلبة على البصر وعلى السمع. قال: وتعلم السحر وهو كلام قلنا الكلام مرة يكون مفهوم مرة يكون ما مفهوم الكلام، أو كتابة، هاي الكتابة مرة تلقى في الماء، مرة تدفن، مرة تخلط ببعض الأشياء وتحرق، أو كتابة يحدث بسببه، بسبب الكلام أو بسبب الكتابة، ضرر على من عمل له في بدنه، ضرر على من عمل له، عمل السحر له في بدنه أو في عقله، ومنه من السحر عقد الرجل على حليلته، على زوجته، عقد الرجل، الرجل كل ما أراد أن يطأ زوجته لا يتمكن من ذلك، يعقد الزوج عن أن يطأ الزوجة وأن يقترب من الزوجة، ومنه أيضا إلقاء البغضاء بينهما، هذا شيء آخر غير مسألة المنع من الوطأ، إلقاء البغضاء بينهما، لا يطيق أن يرى زوجته، وإلقاء البغضاء بينهما، واستخدام الجن والملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، يسخر الجن والشياطين لكشف الأحداث والأفعال الغائبة عنه، سرقة حصلت في مكان ما هو غائب عن هذا المكان، يستعين بالجن الذين اطلعوا على تلك الحادثة ويخبر ببعض المغيبات، الناس هم تصدق هذا يخبر عن الغيب، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، وعلاج المصاب، علاج المريض، وتلبسهم ببدن صبي يستنزل الشياطين أو الجن ويلبس الشياطين أو الجن ببدن صبي أو امرأة ربما لضعف هذين، لضعف الصبي ولضعف المرأة، فلا يقوى على أن يتلبس بالرجل مثلا، وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة في كشف أمر على لسانه، في كشف أمر على لسان الصبي أو المرأة، يتلبس الجن ببدن المرأة أو الصبي ويكشف على لسانه، على لسان الصبي أو المرأة أمر غائب، كشف شنو؟ ما سامع شيخ، في كشف امرأة على لسانه ونحو ذلك، فتعلم ذلك كله وتعليمه حرام، والتكسب به سحت، ويقتل مستحله كما ورد في الرواية، وحده أن يقتل إلا أن يتوب، والحق هذا إلى أثر لو ما إلى أثر، يقول الشارح والحق أنه له هو أثرا حقيقيا، وهو أمر وجداني، وجداني يعني مو مدرك بالوجدان، وجداني يعني نجده بالخارج، موجود خارجا، موجود خارجا وإحنا نشعر به، وأحيانا قد يعاني الناس منه، والحق أن له أثر حقيقيا وهو أمر وجداني لا مجرد التخيل كما زعم كثير، يعني كثير من الأصحاب، ولا بأس بتعلمه ليتوقع به أو يدفع سحر المتنبئ به، يدفع سحر الساحر، الساحر الذي يدعي التنبؤ يدفع سحره، ماكو مانع من أن يتعلم لدفع السحر أو للتوقي من السحر، بل ربما قد يكون واجبا، كما إذا توقف عليه إنقاذ نفس محترم، إذا توقف على السحر أو على تعلم السحر إنقاذ نفس محترمة يجب تعلمه ويكون واجبا، وربما وجب على الكفاية لذلك، يعني وجب السحر على الكفاية لذلك، يعني لأجل هذا الدفع ولأجل هذا التوقي اللي قال الشارح ليتوقع به أو يدفع سحر المتنبئ به، كما اختاره المصنف في الدروس والكهانة يأتي عنها الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد. مطالبنا هاي الأيام هذه مطالب علمية استدلالية، لا بس خلينا نتحمل شوية، عليكم السلام.